بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية المباركة وردت في سورة يونس، وفي سورة يونس كثير من الخطابات خطابات إلى عامة الناس، ولو ليس مصدرا بيا أيها الناس، ولكن مع ذلك للبشرية، دعوة إلى البشرية، دعوة إلى التوحيد، إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلى نعم الله تبارك وتعالى وأمور مختلفة. يعني كما قلنا أن القرآن، سيرة القرآن أنه لا تتكلم مع المؤمنين والمسلمين، كثير مما جاء في القرآن من الأمور التي قياساتها معها، من الخيرات التي جميع الأديان يعترفون بها. ولذلك آيات هكذا، من الآيات الذي تبدأ بقوله يا أيها الناس في سورة يونس، قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قبل أن ندخل في التفسير نقف شيئا عند بعض المفردات. من المفردات يا أيها الناس قد جاءكم موعظة، وأربع عناوين: موعظة من ربكم واحد، شفاء لما في الصدور اثنين، وهدى ورحمة الثالث والرابع. بالنسبة إلى وعظ، ما معنى الوعظ؟ جاء في مفردات هو النهي الممتزج بالتهديد، الموعظة النهي الممتزج بالتهديد. خليل بن أحمد الفراهيدي يقول أن الموعظة عبارة عن التذكير بالنعم والطيبات المقترن برقبة القلب، يعني بالعكس في تعريف يأتي في كلامه في مفردات ذكر أن هو النهي الممتزج بالتهديد. تهديد عادة ليس مع الرحمة، ولكن خليل قال النهي الموعدة عبارة عن التذكير بالنعم والطيبات المقترن برقة القلب، يعني في نقطة المقابل لهذا التعبير. وأنا كل حال هذا إرشاد، المسألة الموعدة من يريد الخير للآخر يعيده قد يحتاج إلى التهديد في موعدة، قد يحتاج إلى الملاطفة في القول، قد يحتاج إلى الوعيد، وقد يحتاج إلى الوعد، كلها موعدة. دعوة الآخر إلى الخير وإلى الرقي والتقدم، سواء في مسائل دنيوية والمسائل الأخروية. نصيحته أنت إذا هكذا ما تدرس، ما تدقق في دراستك، في المستقبل ما عندك شغل، ما عندك موقع في المجتمع، هذا دعوة إلى الأمور المادية الدنيا، ولكن الموعدة. وكان تهديد أنك تصبح كذا وكذا مثلا، هذا الخطر عليك. فعلى ذلك كلا الأمرين من الموعدة، الموعدة عبارة عن دعوة الغير إلى ما هو خير له. أما الشفاء، الشفاء في هذه الآية المباركة، الشفاء لما في الصدور، شفاء قد يكون البرء من الأمراض. الإنسان الذي هو مريض يذهب إلى الطبيب ويأكل دواء للشفاء، ولكن قد يكون الشفاء بالنسبة إلى الأمراض المعنوية، والأمراض المعنوية أشد من الأمراض الجسمية. الجسم والروح كلاهما قد يمرضان بعد لا يوم رمضان فيحتاجون للشفاء. هنا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم والشفاء لما في الصدور. فالشفاء بمعنى البر وبمعنى أخذ الدواء لإصلاح النفس. وطبعا لعل الله تبارك وتعالى عندما هنا يقول شفاء لما في الصدور ليس مراده شفاء للجسم بل شفاء لما في الصدور في قلب الإنسان في روح الإنسان، يعني معالجة معنوية معنى الشفاء عن الأمراض التي الإنسان يمرض بها من الأمراض الروحية أخلاق بخل أو الحسد الجبن الشرك النفاق وأمثال ذلك الحقد وكثير من الأمراض التي قل من لا يبتل ببعضها أو كثيرا منها. فهذا معنى الشفاء. والهداية الذي هدى ورحمة، الهداية بمعنى كذلك الإدلال وإراءة الطريق إلى الخير. طبعا الهداية هذا المعنى ولكن ذكروا له معاني مختلفة في هذا المرحلة. فعلى ذلك أولا يقول الله تبارك وتعالى موعدة، ثم يقول الشفاء في الصدور، وثالثا يقول هدى، ورابعا رحمة. فعلى ذلك قيل، يعني هذا في تفسير الأمثل، يقول هذه الأمور أمور مترتبة، يعني أولا الإنسان يحتاج إلى الموعدة والنصيحة، بعد الموعدة يسير تطهير الروح في مختلف أنواع الرذائل الأخلاقية، يعني شفاء. الموعدة سبب للشفاء، أن يستشفى الإنسان من الدواء. وثم يأتي المرحلة الثالثة مرحلة الهداية، والهداية مرحلة تطهير الإنسان من الخبائث، والرابع مرحلة هدى ورحمة رحمة. فطبعا كل هذا لا يحصل إلا للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا؟ لأن كل دواء يكون شفاء لأمراض جسمية أو روحية مجرد وجود الدواء لا يبرئ أحدا، يحتاج أن يأكل يأخذ هذا الدواء، إذا أخذ يشفي. فعندما يقال هذا دواء يشفي يعني من استعمله واستعمله بشكل مناسب لا أكثر ولا أقل. إذا أخذ هذا الدواء مرة واحدة ويموت لابد شيئا فشيئا. فعلى ذلك هذه المراحل الأربعة التي تمر على الإنسان حتى يصبح إنسانا سليما وجيدا. وأمير المؤمنين عليه السلام طبعا بالنسبة إلى هذا التعبير يا أيها الناس قد جاءكم موعدة من ربكم وشفاء، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن القرآن الكريم. والأمير المؤمنين كذلك في شأن القرآن كلمات كثيرة لمولانا أمير المؤمنين، منها فاستشفوه من أدوائكم، أدواء جمع الداء، واستعينوا به على ولائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. أن أمير المؤمنين يذكر أكبر الداء عبارة عن الكفر والنفاق. كفر ليس فقط إنكار يعني من لا يؤمن برسول الله أو بأمير المؤمنين أو بالله تبارك وتعالى. الكفر حالة التي قائم على النفس، حالة النجاج، حالة العناد، حالة العمل التي يحصل للإنسان. ولذلك التعبيرات التي في القرآن استعمل الكفر في حالة النفسية التي للإنسان. إنما راجعتم إلى موارد، نحن في الفقه نقول الكافر هو الذي لا يؤمن بالله أو لا يؤمن برسول الله فهو كافر، ولكن في القرآن استعمل معنى آخر، يعني لعل في ثقافة القرآن الذي لا يؤمن برسول الله ولكنه إنسان جاهل لا ما سمع اسم رسول الله، الذي مثلا يعيش في مكان بعيد من كل شيء في داخل البوذيين أو هندوس أو مسيحيين داخل هؤلاء، فأبدا لم يكن لهم يد أو بتناول يده أن هناك رسول الله رسول الإسلام وجاء بكذا، ولا يعرف شيء. هو لعله لا يسوء عليه الكفر بالمعنى القرآني، يعني إنسان نفسه جيد يريد الخير، ولكن هو عاش في بيئة مسيحية، بيئة يهودية، بيئة بوذية، على بوذيته وعلى يهوديته وعلى كذا، ولكن ما عنده فعلة اللجاج والعناد. ولذلك إذا عرض عليه الحق مباشرة يأخذ. إنما يقول الله تبارك في القرآن في سورة البقرة ذلك الكتاب: لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، من المتقين؟ كثير ممن استهدى بالقرآن وهدي بالقرآن يكون كان كافرا، يعني كان مشركا ثم أسلم، ولكن هؤلاء الذين ما اتخذوا موقف العناد واللجاج. ولذلك القرآن هداية لهؤلاء الذين لم يهتدوا بعد يهتدون بالقرآن، كما اهتدى كثير من الناس بالقرآن ولم يكونوا مسلمين. فعلى ذلك متقين في الآية المباركة حالة التقوى القلب، ولو أنه الآن غير مسلم، ولكنه بحيث إذا عرض عليه الحق يأخذ، هذا عنده تقوى في قلبه، إذا عرض عليه حق يقبله. على كل حال القرآن ما قال أمير المؤمنين: فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على بلائكم. لأواء الله مكتوب هكذا: فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. الآن للأسف كثير من الناس يعيشون حالة النفاق، يعني نفاق ليس فقط في المسلمين، الذي يدعي أنه مسيحي ولكن يرتكب جرائم، هذا منافق. الآن الدولة الأمريكية وكثير من الدول الغربية هم منافقون، يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. على كل حال نعم، فعلى ذلك أن الهداية، أن القرآن هو شفاء وموئلة للمتقين، في هذه الآية المباركة: جاءكم موئلة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا بنفسه يصلح أن يكون شفاء، ولكن إذا استعمله يصير هداية ورحمة، وهو المؤمن يستطيع أن يستفيد، ولكن غير المؤمن لا يستفيد منه شيء لأنه ما استعمل هذا الدواء. ثم يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح. هذا التعبير بفضل الله وبرحمته، الله تبارك وتعالى يشير إلى أن كثير من الناس ما يفرحون بأنه صار عنده أموال كثيرة، يفرح بأنه متنعم بمثلا أشياء مختلفة، أو عنده شأن في المجتمع يفرح بذلك. كل هذه أمور تافهة وأمور فانية، وعلى الإنسان أن يكون بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح. يعني الشيء الذي يليق بالفرح أن نفرح بفضل الله، إذا فضل الله شملنا أو رحمته شملتنا، عند ذلك مكان لأن نفرح. وإن ولولا ذلك كل ما عندنا من الأشياء إما لا فائدة له، وإما هو مضر لنا، كثير مما نحن نحبه ونفرح به يضرنا. أحد المراجع رضوان الله عليه بعدما توجه إلى المرجعية هو تمنى من الله تبارك وتعالى: إذا ليست المرجعية بمصلحتي فخذني. دعا، وبعد سنة هو توفي رضوان الله عليه. هذا الشيء. ولكن قد يكون الإنسان يشتاق إلى المرجعية، يصير مرجعا ومرجعيته وبال عليه، لأن مسؤوليات كثيرة، وأحيانا يأخذ التكبر والتبختر، فيسقط. ولذلك الشيء الذي هو فضل الله ورحمته هو الذي يليق بأن يفرح الإنسان به بما يحصل عنده. ثم يقول وهو خير مما يجمعون، يعني هذه الأشياء التي هم يجمعون من الأموال، كل ما جمع من القوة والقدرة والثروة والإغار وكل شيء هو فضل الله ورحمته خير من جميعها. ثم الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قال شفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور، الظاهر صدور يعني قلب، ولكن القلب قد نقول أن القلب هو عبارة عن مضخة دم في هذا الصدر، شغل هذا القلب ضخ الدم إلى الأروق. ولكن كلمة قلب في جميع الثقافات يستعمل كلمة القلب وما يرادفه في سائر اللغات، يستعمل في مركز الإحساسات، في كثير من الموارد يكون قلب بهذا المعنى. ولأن الله تبارك وتعالى عندما يقول شفاء لما في الصدور ليس المراد هذا القلب على صنوبري، هذا القلب الذي مضخة الدم. ولو أخيرا سمعت بأن اكتشفوا أن هذه القطعة التي تضخ الدم كذلك مركز لأحاسيس كثيرة، وفيها كثير من الحالات يكون في هذا القلب. على كل حال ظاهر الأمر أن هذا القلب مضخة، ولكن المراد من القلب أو في الفارسي يقولون دل، المراد من هذا ليس هذه المضخة لمركز الإحساس. وقد يقال أن المراد من القلب بمعنى الروح، لك ذكروا بعض المعاني للقلب بأنه ما معناه مركز الإحساسات، مركز الحالات التي في الإنسان، حالات الأخلاقية التي هو واجد لها سيئة أو حسنة وأقسام مختلفة. ولذلك هناك معنى القلب إما ليس المراد المذخة، وإذا كان المذخة بما أن هذا المذخة هو الذي يحفظ الإنسان، فقيمة الإنسان حياة الإنسان بقلبه، إذا توقف يموت، فعلى ذلك يعتبر هذا الأمر مركزا للبدن والمراد من شخصية الإنسان الذي بروحه تتحقق الشخصية. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هناك ذكروا معاني لهذه الآية المباركة للقلب، وذكروا أن هناك في تفسير الأمثل يذكر في بدن الإنسان مركزين، المخ والقلب. المخ مكان التفكير، الإنسان إنما يفكر يطالع يستجيب بوسيلة المخ، ولكن القرار ليس على عهدة المخ. مخ يشخص الأمور، العقل يشخص الأمور للإنسان. ثم القلب بهذا المعنى يعني الروح يميل إليه أو لا يميل أو يزجر عنه. فعلى ذلك المخ مكان التفكير، وقالوا أنه ثبت هذا الأمر عندما الإنسان يطالع كثيرا ويفكر يصير حركة القلب كذلك الشديدة، والدم تضخ إلى مخ الإنسان أكثر. وقد يكون الإنسان عندما يطالع يفكر كثيرا يشعر بثقل في مخه لأن المخ يشتغل، ولكن الشيء الذي هو مركز لقرار الإنسان ليس المخ. الشيء الذي يقوم عليه العشق والمحبة والتصميم والقرارات والإرادة والغضب والحيض والحسد والعاف والسعف، كل هذه الأمور ليس في المخ. المخ مدبر والقلب في الحقيقة منفذ لما يدبره العقل، وأحيانا بدلا أن يفعل العقل يغطي الشهوة الذي هو في عواطف الإنسان، يغطي العقل ومن دون أن يفكر يعمل شيئا، أو يفكر فكرا بسيطا لبما أنه مشتاق إلى الشيء يميل إليه. هذا الاشتياق ليس للعقل، العقل لا يشتاق ولا يتنفر. العقل كالنور يبين يوضح، ثم الشهوة هي التي تدعو الإنسان إليها. الشهوة ليس شيء عيبنا، الشهوة إلى الجنة، الشهوة إلى رضا الله تبارك وتعالى، والشهوة إلى رزاء الأخلاق وأمثالها. أنا أقول هذا الموردين مهم للإنسان، مكان أهم الأماكن في الإنسان المخ والقلب بهذا المعنى. والله تبارك وتعالى في القرآن كذلك قال مثلا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم المراد من القلب الروح، ما اقتنعتم بذلك. وكذلك لكن تعمل قلوب التي في الصدور، العمل قلب، العيون موجودة، البصر موجود، ولكن البصير غير موجود، وقلبه أعمى، يكون الإنسان قد سجير ولا يصير قلبه أعمى. ولذلك هذا شيء مهم. وكذلك بالنسبة إلى الفضل والرحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما الفرق بين الفضل والرحمة؟ هناك اختلافات كثيرة، منها بعضهم قالوا الفضل الإلهي هو النعم الظاهرية، والرحمة الإلهية نعم الباطنية. هذا من التعابير الذي قالوا فصلا بين الفضل والرحمة. والله تبارك وتعالى قد يعبر عن أمور المادية التي من الله تبارك وتعالى الفضل، إذا نودي للصلاة بين يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بعد يقول فاسعوا إلى ذكر المدار البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا وابتغوا من فضل الله يعني اذهبوا وراء عملكم، زراعتكم، تجارتكم، في مقابل آية التي نهى عن ذلك قبل الصلاة. تأمين فضل آمن، هذا من المعاني. من المعاني التي ذكروا قالوا الفضل الإلهي بداية النعمة ورحمته دوام النعمة. النعمة في من ناحية أنه حادث، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولكن دوامه رحمة من الله تبارك وتعالى. هناك روايات كثيرة وردت حول هذا المعنى، بين في هذا المعنى أن رسول الله هو رحمة الله، فضل الله تبارك وتعالى، وعلي بن أبي طالب أو الأئمة عليهم السلام هم رحمة الله تبارك وتعالى. إذا كان بهذا المعنى يعني أن رسول الله هو الذي أحدث الإسلام بهداية من الله تبارك وتعالى، وأمير المؤمنين متمم وفي الحال مسير ومنفذ للإسلام. والله تبارك وتعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني يغفر الإسلام وينتهي في زمن رسول الله، بغاء الإسلام بعلي بن أبي طالب عليه السلام. هناك روايات كثيرة أمر على بعضها وبعضها بعد أن تراجعون، منها ما رواه في تفسير علي بن إبراهيم عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال ثم قال في حديث قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن، ثم قال قل لهم يا محمد بفضل الله وبرحمته نعم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام، وبذلك فليفرحوا، قال فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة وخير مما يجمعون. كذلك في مجمع البيان روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة ثم ترى قل بفضل الله وبرحمته إلى آخر الآية. هذا التعبير واقعا، الإنسان المؤمن لابد أن يعيش عزيزا لا يشعر بالفقر، ما دام هو له الإيمان لا يشعر بالفقر. نعم قد ليس عنده شيء، ولكن مع ذلك هو فرح بأنه مؤمن، عزيز بأنه مؤمن. ولذلك هذا التعبير الذي جاء من ها روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة ينبغي له أن يشكو عن الفاقة، كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة ثم تلاقل بفضل الله وبرحمته الآية. وقال أبو جعفر عليه السلام: فضل الله رسوله ورحمته علي بن أبي طالب. حديث آخر مع حذف الأسناد عن الكافي عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال، يعني سأل عن هذه الآية، قال: بولاية محمد وآل محمد عليهم السلام، اللهم صل على محمد، هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم. حديث آخر كذلك صدوق رضوان الله عليه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث طويل فيه يقول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآله. بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك، ولا أغر بي من جهدك، ولا آمن بالله من كفر بك، وإن فضلك لمن فضلي، وإن فضلي لفضل الله، وهو قول الله عز وجل: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فبذلك قال بالنبوة والولاية فليفرحوا، يعني الشيء هو خير مما يجمعون، ويعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا، هؤلاء الذين متنعمين بنعم الدنيا وليس لهم هذه النعمة الكبيرة أو الكبرى، هؤلاء خاسرين. ويقول: جاء رجل عند الإمام الصادق عليه السلام وشكى إليه الفاقة، قال: أنت لست فقيرا، مضمون الكلام هكذا، قال: لا، أنا ما عندي شيء. قال: هل إيمانك كم تبيع إيمانك؟ تبيع بألف، بألفين، هكذا؟ فقال: أنت المتاع عندك لا يساويه شيء، فكيف أنت فقير؟ وفي كانت رواية أخرى الأمير المؤمن عليه السلام في قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال: فليفرح شيئتنا هو خير مما أعطي عدونا من الذهب والفضة. حديث آخر عن أبي جعفر عليه السلام: قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني سأل أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الإغرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله والإيتمام بأمير المؤمنين عليه السلام هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من المنتفعين بالنعمة الكبرى التي وهبنا الله إياها، وأن نكون إن شاء الله متنعما بهذه النعمة إيمانا وطاعة. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.